أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في غسل الجنابة. قال: تتحقق الجنابة بأمرين: واحد، خروج المني، هذا أخذناه. نشرح المسألة مرة ثانية، هذه المسألة التي قرأناها. قال: خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد، خروج المني في الرجل طبعا من الموضع المعتاد مطلقا، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا، وإلا رحتب المسألة ثم أشرحها، وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. فنأخذ مسألة جزء جزء. قال: خروج المني من الرجل من الموضع المعتاد مطلقا، وقلنا نبحث عن معنى الإطلاق في ضمن المسألة، تكون عندي حالات متفرقة موجودة في المسألة، وعلى أساسها نعرف معنى الإطلاق، مو مباشرة بمجرد ما نقرأ المسألة نصل إلى مطلقا نعرف المعنى، لازم نروح للمسألة، لأن التفصيل الموجود في المسألة يعني راح يصير هنا عندي شيئين أو ثلاثة، سواء كذا أم كذا، قد يكون اثنين، قد يكون عندي ثلاثة أشياء، وكذا من غيره. إرجاع الضمائر أيضا مهم في المسائل الشرعية، حتى ترجع الضمير إلى المرجع، إلى ما يكون هو العائد إليه، وكذا من غيره، يعني من غير الموضع المعتاد. إذا كان الخروج طبيعيا، عندنا كلمة وإلا، إذا جئتنا كلمة وإلا مذكورة حالة سابقة، الآن ننفي الحالة السابقة. إذا كانت الحالة السابقة إيجابية هذه راح تصير منفية، إذا كانت الحالة السابقة منفية هذه راح تصير إيجابية. فعندنا هنا إذا كان الخروج طبيعيا هذا معناته وإن لم يكن الخروج طبيعي. وفين الحالة السابقة؟ لو كان عندي هنا في هذا المكان وإن لم يكن الخروج طبيعيا، كلمة وإلا راح تصير إذا كان الخروج طبيعيا. فإذا إذا كان عندي قبل المسألة شيء موجب راح يصير منفي، وإذا كان عندي منفي راح يصير هنا شيء موجب. هذه اصطلاحات الرسائل العملية وكيفية كتابتها الطالب لابد أن يعرفها. يعني الآن أنتم الآن داخلين تخصص، يعني الحوزة التخصصية، مو أن داخلين معلومات عامة. يعني فيما بعد راح يجي طالب أو أحد الأشخاص في الخارج يقول لك أنت طالب حوزة اشرح لي المسألة هذه، فلازم تكون عندك قدرة على شرح المسألة. يعني إذا كان عندك من السابق معلومات عامة، هذه المعلومات العامة الآن كطالب متخصص راح تشوف أنه بعض المعلومات العامة ما كانت دقيقة عندك. معلومات موجودة، أي مثقف ديني عنده معلومات، لكن حينما يدخل إلى مجال التخصص راح يشوف أكو بعض المعلومات عنده ما كانت مرتبة، ما كانت دقيقة، كانت خاطئة قد تكون. مثل الآن إنسان مثقف طبيا، عندك معلومات في الطب، لما تدخل تدرس التخصص الطب تجد أن بعض المعلومات الطبية اللي عندك سابقا كانت خطأ، إما معلومات قديمة قد تكون عند الإنسان معلومات سابقة قديمة وبدأ الطب يتطور عندك. كذلك بالنسبة للعلوم الدينية تكون عندك معلومات سابقة، الآن تبدأ عملية تنقيح المعلومات السابقة اللي عندك، اللي كان صح تثبت هذه المعلومة، بعض المعلومات ما كانت دقيقة تخليها بشكل أدق. وإن لم يكن الخروج طبيعيا، يعني شنو الخروج مو طبيعي؟ يعني مو بشكل دفق، هو يتدفق مثلا عن طريق آلة، بآلة مثلا هذا الإنسان يحطون آلة مثلا ويسحب المني، هذا غير طبيعي بطريقة معينة، يخرج بغير الخروج الطبيعي. وإلا فالأحوط الجمع. هني هذا المن يأتي كلمة الأحوط، لابد أن نعرف أنه وجوبي، فالأحوط وجوبي أو استحبابي، وهذا وين نعرفه؟ هو ما ذاكر الآن لا أحوط لزوما ولا أحوط استحبابا ولا قائل الأحوط الأولى، فيصير دورنا نبحث في المسألة. ترون بأنه بعض الموارد هو يذكر يفصل يقول أحوط لزوما أحوط استحبابا، لكن هنا ما بين، فإذا لابد أن نبحث أنه وجوبي أو استحبابي. فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء، لكن عندنا الشرط هنا إذا كان محدثا بالأصغر. فإذا الجمع بين الغسل والوضوء بشرط أنه كان محدثا بالأصغر، أما إذا لم يكن محدثا فالحالة راح تختلف عندنا. فإذا عندنا الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر على حكم واحد، وعندنا الاحتياط معه وش راح يصير؟ وجوبي. فهذا خلصنا، راح يصير احتياط وجوبي، يعني إما أن تأخذ بقوله أو ترجع للأعلم الثاني. فإن لم يكن الخروج طبيعيا فالأحوط وجوبا الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. نجد أنه إذا كان محدثا بالأصغر ما مطلوب منك الغسل، مطلوب منك الوضوء، فراح يصير عندي إذا كان محدثا بالأصغر راح تضم الوضوء مع الغسل، إذا لم يكن محدثا بالأصغر تكتفي بالغسل، بعد ما تحتاج إلى ضم الوضوء. بعد هنا راح يصير عندي تفصيل، إذا كان محدثا بالأصغر، إذا كان محدثا بالأصغر يضم الوضوء إلى الغسل، وعندنا إذا لم يكن محدثا بالأصغر يكتفي بالغسل، هذا طبعا يضم الوضوء إلى الغسل، إلى الغسل على الأحوط وجوبا. أما إذا لم يكن محدثا بالأصغر راح يكتفي بالغسل، بعد ما يحتاج إلى ضم الوضوء. طبعا نفترض أنه كان محدث أولا، توضأ ثم أخرجه من غير الموضع الطبيعي بآلة بغير الطريق الطبيعي، ففي هذه الحالة ما دام أنه متوضئ كان محدثا متوضئا فما يحتاج إلى وضوء، في هذه الحالة يكتفي بالغسل. نرجع الآن وين؟ إلى هذه المطلقة، فراح يصير عندي خروج المني من الرجل من الموضع المعتاد سواء كان طبيعيا، لأن فصل هو بين أنه طبيعي وغير طبيعي، فراح يصير عندنا هذه المطلق راح تكون جامعة بين الطبيعي وبين إلا، اللي هو إن لم يكن الخروج طبيعيا، سواء كان طبيعيا كان الخروج طبيعيا أم غير طبيعي، فصار عندي حالتين، من الموضع المعتاد إذا كان الخروج طبيعيا هذا ألف، ومن الموضع المعتاد إذا لم يكن الخروج طبيعيا صار عندي باء. وعندي إذا كان من غير الموضع المعتاد، هذا غير الموضع المعتاد رقم اثنين، من الموضع المعتاد واحد كان طبيعي أم غير طبيعي ألف باء، من غير الموضع المعتاد وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا صار هذا ألف، قل اثنين ألف واحد ألف واحد باء، وإلا وإن لم يكن الخروج طبيعيا صار عندي اثنين باء، فصار عندي أربع أقسام في المسألة. واضح؟ فراح الحالة أنه نقول إذا كان المني من الموضع المعتاد وكان الخروج طبيعيا تتحقق الجنابة يحتاج إلى غسل، إذا كان من الموضع المعتاد وكان غير طبيعي تتحقق الجنابة ويحتاج إلى غسل. لذلك قال من الموضع المعتاد مطلقا، يعني نفس الحكم راح يكون لهم، تتحقق الجنابة والمطلوب منه الغسل،
هذا واضح المقدار.
ثم نأتي من غير الموضع المعتاد عندي حالتين، طبيعي وغير طبيعي. فإذا كان طبيعيا وكذا هذه وكذا، راح ترجع للمسألة السابقة في أي مكان يشوفون وكذا، يعني وكذا نفس الحكم، وكذا نفس الحكم اللي هو الحكم السابق أنه تتحقق الجنابة اللي في العنوان، تتحقق الجنابة به راح يصير بخروج المني، فيحتاج إلى غسل، إلى غسل الجنابة، وهذا الغسل الغسل الذي يغني عن الوضوء. إذا كان الإنسان مجنبا واغتسل فهذا الغسل يغني عن الوضوء، يغني عن الوضوء. الحالة الأولى وعندك ألف وباء، نعم معه. وكذا نفس الحكم يعني تتحقق الجنابة ويحتاج إلى غسل الذي يغني، إلى الغسل الذي يغني عن الوضوء. وكذا من غيره، من غير الموضع المعتاد إذا كان الخروج طبيعيا، هذا صار عندي حكم تتحقق الجنابة وعليه الغسل الذي يغني عن الوضوء، فصار عندي ثلاث حالات، راح يصير واحد مع ألف، واحد مع باء، واثنين مع ألف. هذه الحالة تتحقق الجنابة ويغني عن الوضوء، عليها الغسل الذي يغني عن الوضوء. نأتي للحالة الثالثة، الحالة الرابعة اللي هي اثنين باء، إن لم يكن الخروج طبيعيا طبعا من غير، هذا غير الموضع المعتاد، في هذه الحالة ما قال بعد وكذا لأن الحكم يختلف. في هذه الحالة احتياط وجوبي، مو فتوى، احتياط وجوبي أنه يجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر، وإذا لم يكن محدثا بالأصغر راح يكتفي بالغسل. وهذا بعد ما نقول نغني عن الوضوء لأنه هو على وضوء، هو الآن على وضوء، فاغتسل بعد أن كان متوضئا فيكتفي بالغسل، ما يحتاج يتوضأ مرة ثانية لأنه متوضئ سابقا. نعم لخير. قلنا الأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. نقول ليش يجمع مع الوضوء؟ لأن محدث بالأصغر يحتاج إلى وضوء. لنقل أنه غير محدث بالأصغر، كان محدث بالأصغر الآن توضأ، ثم كان عنده الخروج غير، إذا الخروج غير الطبيعي من غير الموضع المعتاد، إذا كان متوضئ سابقا بعد ما يحتاج إلى الوضوء، إذا كان متوضئ أحدث توضأ ثم اغتسل، نقول يحتاج أنه يضم الوضوء، نقول لا لأنه متوضئ سابقا. فإذا لا، مو على جنابه هو الآن، قبل احنا قلنا الآن، أولا كان محدث توضأ ثم صار عنده هذا الخروج غير الطبيعي من غير الموضع المعتاد، يعني كان عنده حدث توضأ ثم أجنب من غير الموضع المعتاد من غير الطبيعي، من غير الخروج الطبيعي، في هذه الحالة راح يصير عنده أنه مجنب متوضئ سابقا، الآن هو مو محدث، هو مجنب لكن خروج غير طبيعي من غير الموضع المعتاد، في هذه الحالة هو متوضئ الآن، هو على طهارة بالنسبة للحدث الأصغر، وعندنا بالنسبة للحدث الأكبر أنه يحتاج إلى غسل. تقول ليش ما يضم يغني عن الوضوء؟ نقول هني ما يغني عن الوضوء لأنه إذا كان الخروج بشكل غير طبيعي ما نعلم أنه تتحقق الجنابة أو لا تتحقق الجنابة، فهو يعني عندك احتمالين، أنه احتمال أنه على جنابة أو ليس على جنابة، فنقول الاحتياط أنه يغتسل ولكن الغسل هنا لا يغني عن الوضوء لأنه على أساس الاحتمال. واضحة المسألة؟ هذه مسألة واحدة في الرسالة العملية تحتاج إلى تفصيل، مثل حالها حال بقية المسائل اللي تحتاج بهذا التفصيل. هذا التفصيل مطلوب منكم باعتبار أنكم الآن طلبة على نحو التخصص، مو هو أنتم محترفين، والمحترف بعد هذه التفاصيل لابد أن يعرفها، لذلك لا تستهينون بالرسالة العملية. يعني أنه لابد أنك تراجع كم مرة حتى تتعود على أنه تشرح بدون ما تكون كاتب أي ملاحظة، لأنه راح يصير عندك خبرة في شرح المسائل. من كثر ما تدرس الرسالة العملية راح يصير عندك خبرة في تدريس الرسالة العملية، ما يحتاج أنك تكتب ملاحظات على الكتاب. أحيانا أكتب بعض الملاحظات حتى تذكرني بالمطلب، لكن كشرح للمسألة في البداية هذا الشرح لازم يكون موجود عندك وتفصل على شكل كتابة، بحيث أن يكون عندك هذا التفصيل فيما بعد إذا أردت أن تدرس الكتاب هذا التفصيل موجود عندك. بعد ما تتلكك، ما توقف في مكان معين. الطالب يسألك هنا تقول أنا ما أدري، في كل مكان يسألك تقول ما أدري، يقول هذا شنو هذا الأستاذ اللي دائما ما يدري. نعم في بعض الموارد حتى الأستاذ قد يتوقف أنه في مورد معين يقول لك باشر يجيب لك الجواب، يروح يراجع ويدقق بالمسألة ويراجعها أكثر من مرة، يرجع للرسائل العملية الثانية للفقهاء الآخرين أنه قد يكون أكو توضيح هناك أكثر. والعملية مو عملية سهلة، تحتاج إلى جهد إلى ممارسة وإلى خبرة حتى يمكن لك فيما بعد أن تكون أستاذ لمثل هذه المادة. وضحت المسألة إن شاء الله؟ راجعوها طبعا في البيت، ضروري تراجعونها في البيت، وكل مسألة لابد تقف عليها، وهذا راح يجيب لك إياها بالامتحان. هذه المسألة يجيب لك إياها بالامتحان، بعد شرحتها تفصيلا، بس بالامتحان بعد ما تحط لي أسهم، تبي تحط أسهم حط أسهم، بس بعدين أبي الشرح تشرح لي هذا الأسهم بهالكيفية. أنا ما لي شغل بالأسهم، أروح ورا السهم وين يروح، أنت تشرحها بعبارات بكلمات. فراح تفصل بين الحالات، وعندنا الحالات التالية: واحد ألف باء، اثنين ألف باء، ثم نحتاج إلى وضوء أو ما نحتاج إلى وضوء. هذا كله يصير كلام تفصيلي، يعني قد تحتاج تشرح في صفحتين حتى تغطي المسألة كاملة. درسنا اليوم: وفي حكم المني ظاهرا. صار عندنا بعد خمسة دخل هني إذا ما كان متوضع، هذا إن كان محدثا بالأزهر، هذا صار لك حالة خامسة. وفي حكم المني ظاهرا الرطوبة المشتبهة به، يعني بالمني الخارج بعد خروجه، بعد خروج المني. هذه الضمائر ضروري ترجعونها لأماكنها أو العائد لها. بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، حط فاصلة هنا بعد البول في فاصلة، يعني جملة ثانية. إذا نقول أن الشخص أجنب ولم يستبرئ بالبول، عندنا الاستبراء من البول عن طريق الخرطات التسع، وعندنا الاستبراء من المني عن طريق البول. إذا نفرق في كيفية الاستبراء، إذا كان الإنسان مجنب استبراؤه عن طريق البول حتى يفرغ المجرى، بعد ما يتبول يبدأ بالخرطات التسعة حتى يستبرئ من البول. فهذا الشخص أجنب ولم يستبرئ بالبول، اغتسل، انتهى من الغسل، خرجت منه رطوبة، نقول هذه الرطوبة مشتبهة بين المني وبين شيء آخر، احتمال أنه مني، احتمال أنه المني انتهى في المجرى وقبل ما يتبول، وأنه لم يكن في المجرى مني، وبين شيء آخر. هذه الرطوبة المشتبهة إذا لم يكن قد استبرأ بالبول راح يخليها بحكم المني، يعني عليه غسل ثاني. اغتسل أولا أجنبا لم يستبرأ بالبول، اغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة، نقول هذه الرطوبة المشتبهة تلحق بالمني ويجب عليه أن يغتسل مرة ثانية لما يتطلب منه الطهارة فيها أو فيه. واضح المسألة؟ وفي حكم المني ظاهرا الرطوبة المشتبهة بالمني الخارج بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول. وأما الرطوبة المشكوكة، الآن صارت مسألة ثانية عندنا، وأما الرطوبة المشكوك كونها منيا، إنسان قاعد خرجت منه رطوبة معينة عند شك أنه مني، إما من السوائل الطاهرة مذي ودي ودي مذي. لا 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 الآن ما كان فيه، خرجت منه رطوبة، ممكن نخلي المسألة من أول السطر. وأما الرطوبة المشكوك كونها منيا، نقول أنه تفحص هذا اللي أنت تشك أنه، مرة ما تشك، مرة ما عندك شك أنه مني وغير مني، تبني أنه خرجت منك رطوبة، أنت جالس هكذا خرجت رطوبة، تبني على طهارتها. أنه ذكر سابقا أنه ودي مذي مذي، على كل ودي وودي ومذي، ثلاثة رطوبات تعتبر من الرطوبات الطاهرة. فخرجت، أنت شكيت الآن، قول مثلا قد يكون مثلا من الرائحة، شكيت أنه مني أو ليس بمني. فإن كانت جامعة للصفات الثلاثة، كانت في حالة شهوة وكان هناك دفق لخروج المني، وبعدين بعد الدفق صار عنده فتور في الجسم، هذه العلامات الثلاثة للمني. فإن كانت جامعة للصفات الثلاثة فهي بحكم المني. خرج سائل، تشك بأنه مني أو غير مني، شوف نفس، يشوف هذا الشخص نفسه أنه كانت عنده شهوة وخرج هذا السائل بدفق، وكان بعد خروج الدفق عنده فتور في الجسم، في هذه الحالة يبني على أنها مني. فتور يعني يحس أنه بتعب، هذه الحالة إن شاء الله مستقبلا يصير عندك، تحس يعني أنك أنه راحت، يعني الجسم تفرغ من شيء فتحس بفتور. نعم، شروط الثلاث فراح يصير بحكم المني. جاء صار عندنا وإلا، الآن نبحث عن الجملة التي ننفيها. فإن كانت جامعة للصفات الثلاثة، ننفي هذا، وإن لم تكن جامعة للصفات الثلاثة راح يصير ومعنى وإلا، وإن لم تكن جامعة للصفات الثلاثة فلا يحكم بأنه مني، أو فلا يحكم بأنه مني. فصار عندي في المسألة حالتين، خرجت رطوبة، هاي مفصولة عن المسألة الأولى، خرجت رطوبة مشكوك بأنها مني، عندي حالتين، إن كانت جامعة للصفات الثلاثة فهي بحكم المني، الحالة الثانية إن لم تكن جامعة للصفات الثلاثة فهي ليست بحكم المني. هذا بعد المني، ما لنا علاقة الآن بالمسألة ذيك، بعد المني استبرأ بالبول، اغتسل، ثم خرجت منه رطوبة، هذه الرطوبة التي تخرج بعد خروج المني أو بعد خروج البول فيحكم بطهارتها، والغسل لا ينتقض عنده. شنو هو؟ نعم، يعني أنه الآن يعني نفترض أنه رطوبة مشتبهة، يعني غير مستمرة هو، وقبل الاستبراء بالبول، فأي رطوبة تنزل قد تكون هي الرطوبة التي بعد المني، بعد خروج المني، ولكن هو لأنه لم يستبرئ فنحكم على أن هذا السائل في واقعه قد يكون طاهر، ولكن نحكم على أنه مني بحكم المني لأنه لم يستبرئ سابقا. بعد الآن على حسب التفصيلات، رطوبات ثلاثة، الآن مسألتنا أنه خرجت رطوبة قبل أن يستبرئ بالبول، في هذه الحالة نحكم بأنها بحكم المني، تلحق بالمني. الآن كان أي نوع من أنواع السوائل اللي أنه راح يصير اشتباه بين أنها مني وأنها سائل من السوائل الأخرى الطاهرة، فعند احتمال أنه مني واحتمال أنه سائل طاهر، ففي هذه الحالة يحكم بأنه مني، يعني يلحق السائل بحكم المني. تقول واقعا شنو؟ نقول واقعا ما ندري، يعني بعد ما تأخذ السائل تروح للمختبر تحلله حتى تشوف أنه مني أو غير مني، واقعا ما ندري الآن هو شنو، يعني الأحكام الشرعية لا تقوم على الواقع، في بعض المسائل ما تقوم على الواقع، تقوم على الأمور الظاهرية، وذلك للتسهيل على المكلف. لو الآن قلنا بأنه في هذا الزمان يجب عليك أن تذهب بهذا السائل إلى المختبر، راح نصعب على المكلف، فالمسائل الشرعية قائمة على التسهيل. طبعا مو تسهيل يعني ان الانسان ما يهتم، لا، تسهيل مع معرفة الحكم الشرعي. لا تربط، خلي المسألة كل مسألة مستقلة، لا داخل المسألتين. قلنا بأنه مسائل تكون من حيثية معينة، من جهة معينة، إذا تدخل فيها جهة ثانية قد يختلف الحكم عندك. فمع تثبيت العوامل الأخرى وتأخذ المسألة على أساس هذا العامل المتغير معه. هذا بالنسبة لمني الرجل، نسأل هل للمرأة مني أو لا؟ وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، يعني ليس كمني الرجل. نعم، شنو عندك؟ ما موجود المسألة عندي، يعني هذه أنا أضيفها، ما موجودة عندي، أضيفها هنا في هذه الطبعة، هذه الطبعة، الطبعة 11، أي طبعة عندكم؟ معناته هذا أضافوا على بعض. خل أكتب هذه المسألة عندي، ويكفي في المريض، نعم، مجرد الشيء. فصار عندي حكم بين حالتين، حالة الصحيح وحالة المريض. راح تفصل بالحالات، حالة الصحيح تفصل ألف وباء، اللي وإن كان جامعا للصفات لم يكن جامعا للصفات، وفي حالة المريض أنه يكفي الشهوة في أنه يبني على أنه مجنب. فإذا صارت عند حالة الشهوة نزل من مسائل فيبني على أنه بحكم المني من غير الشروط الثلاثة، فقط شرط واحد عندنا. وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف. إذن مني كمني الرجل لا يوجد عند المرأة، نعم عندها سائل لكن ليس بصفات مني الرجل. البعض يقول أن للمرأة لا يوجد مني، نعم نفصل أنه لا يوجد مني، نسأل كمني الرجل أو سائل آخر نطلق عليه مني. فإذا مني الرجل يختلف عن مني المرأة، مني الرجل بالصفات المعروفة، مني المرأة عبارة عن سائل ينزل عليها ولكن لا يوجد فيها حيوانات منوية، لأن الحيوانات المنوية للرجل. إلا أن السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال، يعني المرأة تصل إلى حالة القمة الشهوية بالنسبة لها وتحدث، تحصل مثل كما أنه في الرجل يشعر بالإنزال، كذلك المرأة هذا السائل الذي تشعر المرأة بأنها وصلت إلى قمة الشهوة وصار عندها حالة الإنزال. إلا أن السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال، وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج. عندك شنو شدة لو شهدة؟ شدة صالحينها عندي شهدة. مع شدة التهيج الجنسي فهو بحكم المني. إذن ينزل من المرأة إذا وصلت إلى قمة الشهوة سائل، وهذا السائل يلحق بحكم المني، يعني يجب عليها الغسل دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة، فإنه لا يوجب شيئا. يصير عند المرأة إثارة ينزل منها سائل، لا تحكم بأنه ملحق بالمني، يعني ما عليها غسل، كما أنه مثل السوائل الطاهرة عند الرجل. فقال تتحقق الجنابة بأمرين، واحد خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد وكذلك في المرأة، ثم ثانيا الجماع ولو لم ينزل، يعني فقط إذا حدثت عملية الجماع حتى لو لم يكن مع الإنزال فيجب الغسل على الرجل والمرأة. في قبل المرأة ودبورها معروف ما يحتاج أشرح، وهو يوجب الجناب للرجل والمرأة. فإذا حدث الجماع قبلا أو دبرا فهو يحدث حالة الجناب للطرفين حتى لو لم يكن مع الإنزال، وأحوط وجوبا في وطء غير المرأة. وانتم كرامة يكون مثلي رجل مع رجل لوطي مثلا، والأحوط وجوبا في وطء غير المرأة، وطء الرجل يعني رجل يطء رجل والعياذ بالله. الجمع بين الغسل والوضوء، يفسر أنه يجمع في هذه الحالة احتياط وجوبي أنه يغتسل وأيضا يضم الوضوء. للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، بعد مثل هل رجل مع رجل بعد معناته يصلي أو يهتم بالصلاة أو يهتم بالواجبات والمحرمات، البعض هم يصلي، كان هناك مقابلة في التلفزيون هم من قوم لوط، واحد منهم يقول أنا أصلي، يقول أصلي، والأحوط وجوبا في وطئ، لكن هذه الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، لأنه قلنا احتمال أنه تتحقق الجنابة واحتمال أنه لا تتحقق الجنابة، لأن تحقق الجنابة يكون بين الرجل والمرأة، نقول غير المرأة، احتمال أنه يكون مجنب، فنجعل له الوضوء، فإذا كان محدثا يضم، هناك يكون له الغسل، إذا كان محدثا بالأصغر فيضم الوضوء معه أيضا. يعني محدثا بالأصغر، المهم أنه الآن حينما جامع الآن هو عند محدث بالأصغر سابقا، أو حتى لو يكون لاحقا عند حدث الآن كان سابق أو لاحق، المهم أن حالته هو أنه محدث بالأصغر ولم يتوضأ بعد هذا الحدث، ففي هذه الحالة يغتسل ويضم الوضوء. أيضا جاءت عندنا وإلا، فعندي إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلا يعني وإذا لم يكونا محدثين بالأصغر، في هذه الحالة كفى الغسل، يكتفي بالغسل لأنه على طهارة بالنسبة للحدث الأصغر، وهذا الغسل لا يغني عن الوضوء، لأنه احتمال أنه هل تتحقق الجنابة رجل مع الرجل، يقول المعروف أنه تتحقق الجنابة بين الرجل والمرأة، لكن إذا غير المرأة قد ما تتحقق الجنابة، احتمال أنه هناك جنابة بينهما، في لهذا الاحتمال يغتسل، وإذا كان محدثا بالأصغر وهذا الغسل لا يغني عن الوضوء فلا بد أن يضم الوضوء معه أيضا. لأنه الآن فصل هو بين المرأة وغير المرأة، فأكو تفصيل، تتحقق الجنابة نعم، ولكن غسل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء، لما نقول تتحقق الجنابة يعني تتحقق الجنابة التي تؤدي إلى الغسل الذي يغني عن الوضوء. مسألة 40، يجب غسل الجنابة لأربعة أمور، يعني في الأمور التي تحتاج إلى طهارة من حيث الحدث الأكبر تحتاج إلى غسل الجنابة. 1، الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، إذن كل صلاة واجبة يجب عليك أن تكون على طهارة إلا صلاة الميت، ما يشترط فيها الطهارة، يعني ممكن الإنسان يكون مجنب ويصلي على الميت، ما يشترط في الصلاة على الميت اللي فيها التكبيرات الخمسة اللي تبدأ بالتشهد، تعرفون الكيفية، يعني خليها إلى باقي الوقت، فيها التشهد تكبيرة ثم التشهد، يعني الشهادتين ثم التكبيرة ثم الصلاة على محمد وآل محمد ثم التكبيرة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ثم التكبيرة ثم الاستغفار للميت ثم التكبيرة وتنتهي صلاة الصلاة على الميت. في هذه الصلاة ما نحتاج أن الشخص يكون على طهارة لا من حيث الحدث الأصغر ولا من حيث الحدث الأكبر، ممكن أن يكون مجنبا ويصلي على الميت. 2، الأجزاء المنسية من الصلاة، بدال نقطتين إذا عندك حط فاصلة، إذا كان عندك بعد من الصلاة نقطتين حط فاصلة. الأجزاء المنسية من الصلاة عندنا التشهد وسجدة واحدة من السجدتين، إذا نسيت التشهد فحينما تنتهي من التسليم تأتي بالتشهد، وإذا نسيت سجدة واحدة ومضيت في الصلاة تكمل الصلاة وبعد التسليم تأتي بسجدة واحدة قضاء عن السجدة التي نسيتها. وكذا صلاة الاحتياط، وكذا قلنا يعني وكذا الحكم السابق لصلاة الاحتياط، يعني يجب غسل الجنابة للأجزاء المنسية من الصلاة، وكذلك تجب أو يجب غسل الجنابة لصلاة الاحتياط، يعني يكون الإنسان على طهارة. ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو، عندك سجدتي السهو بعد الصلاة لبعض المواضع مثل الإنسان يقوم في غير موضعه يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو. نسأل أنه الآن انتهى من الصلاة، خرج منه ريح، بطل الوضوء الذي عنده، عليه سجدتي سهو، هل يشترط في هذه السجدتين أن يذهب للتوضؤ ثم يأتي ويكمل الصلاة؟ نقول لا، حتى لو الآن أخرج الريح وبطل الوضوء يستطيع أن يأتي بسجدتي السهو. ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط، أحوط شنو؟ استحباب، لأن عندي حكمين. لا تعتبر الطهارة في سجود السهو، هذا حكم، وإن كان ذلك يعني وإن كان يعتبر أو تعتبر الطهارة في سجود السهو، وإن كان اعتبار الطهارة في سجود السهو أحوط استحبابا. ثالثا الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة. فإذا عندنا يذهب الإنسان إلى الحج أو للعمرة، حجة مستحبة، حجة مندوبة، عليه أن يطوف حول البيت، هذا الطواف يعتبر طوافا واجبا حتى يكمل هذه الحجة المستحبة، وإن كان نفس الحجة مستحبة ولكن الطواف الجزء يعتبر واجبا ضمن هذه الحجة المستحبة. يجب أثناء الطواف أن يكون على طهارة، وكذلك للركعتين بعد الطواف. الركعتين تقول ما قال، نقول نرجع إلى الأول، الصلاة الواجبة ما عدا الصلاة على الميت. إذن راح يدخل صلاة الركعتين بعد الطواف يدخل في القسم الأول وهو الصلاة الواجبة. ثم رابعا الصوم على تفصيل يأتي، وهناك راح يفصل أنه بالنسبة للبقاء على الطهارة أو أنه يقوم مثلا محتلم في النهار هل يجب عليه أن يغتسل، صلاة صيامه يكون باطل مع أنه أجنب في النهار، احتلم في النهار، كان نائما فاحتلم، نقول صيامك صحيح. نعم. الآن هو خصص بالطواف الواجب، راح ذاك التفصيل بعدين في باب الحج أنه يشترط أو لا يشترط إذا كان الإنسان يريد أن يطوف طوافا مستحبا، هذا أيضا يناقش هناك لأنه أتذكر المسألة. على كل هناك أنه الطواف المستحب ماذا يقول فيه، يجب البقاء على الطهارة أو لا، رحينا في كتاب الحج الآن ما ذكر المسألة. والصوم على تفصيل يأتي، هناك أيضا سوف يأتي التفصيل. خلنا نأخذ السؤال الامتحان القصير، خلنا نأخذ هذه المسألة. طبعا من خلال شرح المسألة الطالب اللي دارس زين يبين لمن يشرح المسألة، أما الطالب اللي يدرس ولكن مو ذيك الدراسة المتقنة من خلال شرح العبارة أنه يبين هذا الطالب، وممكن تقييم الطلبة من خلال هذه الأسئلة القصيرة. اشرح المسألة التالية، مستعدين؟ بس لو تكتب السؤال حتى في المستقبل لما تراجع الورقة بتعرف شنو السؤال، وبعدين خلي الأسئلة هذه إذا درست المادة عندك أسئلة جاهزة للطلبة بعد ما يحتاج تتعب. الحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها. الحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها. انتبه، كل كلمة في المسألة تحتاج إلى شرح. أولا إذا عندك مصطلحات معينة تشرح المصطلح، بعدين تبدأ بشرح المسألة، وكل كلمة في المسألة لابد أنك تبينها في الشرح، لأنه بعض الإخوان يشرحون ولكن يقتصر على بعض الأشياء، يأخذ له 2 من 5 أو 3 من 5 لأنه ما فصل في كل المسألة. أو قد طالب يأتي يشرح لي أشياء ما لها علاقة بالمسألة، قد تكتب لي 3 صفحات لكن ما لها علاقة بالسؤال. نعم كلامك صحيح ولكن ليس له علاقة بالمسألة، فما أعطيك ما أعطيك درجات على اللي شرحته اللي ما له علاقة في المسألة. فإذا تكونون دقيقين أنه هذا هو المطلوب، ضمن هذا المطلوب تجاوبون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.